السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله من الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل هو لقاؤنا الثالث، فالليلة بمشيئة الله عز وجل لقاؤنا الثالث، ولعله يكون الأخير في اسم الله الشافي إن شاء الله عز وجل بفضله ومنه وتوفيقه. وقبل أن نستطرد في بقية الكلام الذي بدأناه فيما مضى من اللقاءين السابقين، أقول قد ذكرت في نهاية اللقاء الماضي أن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشافي أن نؤمن أن الأسباب التي جاء بها الوحي من أسباب الطب لا شك أنها تقدم على غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا أعلم بنا وأعلم بما يصلحنا وبما ينفعنا. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك أؤكد أن كثيرا من الأدوية التي يعالج بها الناس الآن أدوية كيميائية قامت أساسا على التجربة التي تقوم على الاستقراء الناقص، فإن معظم هذه الأدوية كما هو معلوم يجرى اختبارات عليها أولا من خلال بعض الحيوانات، وبعد اختبار هذه الأدوية وإثبات نجاحها يتم استعمالها على بعض المرضى، فإذا أثبتت فعالية بهذا الاستقراء الناقص فإنها تنزل الأسواق وتصبح معتمدة. لكن الأدوية التي جاء بها الوحي إنما أتت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لم تقم على استقراء الناقص، وإنما جاءت من عند اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإنما أقول ذلك لأننا وبكل أسف ننظر إلى هذه الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعين الريبة أحيانا، وهذا لا يليق بمؤمن أبدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإنما نقول ذلك ونذكر أن من شأن المؤمنين أنهم يعلمون أن كل ما قاله ربنا سبحانه وتعالى حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا من مفردات وأصول عقيدة المؤمنين كما هو معلوم. ونحن والله لا نبيع الوهم كما يفعل بعض الناس، وإنما نشير إلى قضية الإيمان. إن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يؤمن بالغيب ويعلم بيقين أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليأمره بشيء فيه ضرره، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن هناك حملة شعواء على هذه الأدوية التي ثبتت في الصحيحين وغيرهما وثبتت في كلام رب العالمين، هدف هذه الحملة التشكيك في الطب النبوي الذي جاء به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سر هذه الحملة الشعواء الهزيمة النفسية التي أصابت المسلمين، فأصبحوا ينظرون إلى هذه الأدوية وإلى هذا النوع من الطب النبوي ينظرون إليه بعين التقليل، وبعضهم وبكل أسف وهذا لا يليق بالمؤمنين ينظر إلى الطب النبوي بعين الازدراء والاحتقار، وهذا لا يليق لمسلم أصلا. وأيضا فإن من معالم هذه الهزيمة النفسية أنه حينما يكتشف الغرب أن دواء ما مما جاء به الوحي سواء في الكتاب أو في السنة نافع ومفيد جدا للناس، ويكتشفون ما به من أدوات فعالة، يصفق البعض ويهللون ويقولون هذا دليل على الإعجاز القرآني أو الإعجاز النبوي. وهنا يطرح البعض سؤالا في غاية الأهمية، يطرحه النصارى الذين يشككون في دين المسلمين محاولين إلقاء بعض الشبهات، يطرحه هؤلاء المسلمون الذين ينظرون بعين الحيرة ما الذي يحدث، يطرحه هؤلاء وغيرهم يقولون لماذا ما دمتم تعلمون أن هناك إعجازا علميا في كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تبادروا أنتم بالكشف عنه أولا؟ والجواب عن هذا السؤال سهل جدا، الجواب عنه بأن الهزيمة النفسية جعلت المختصين ينصرفون عن البحث في هذه الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا انصرفوا؟ تحت ضغط هذا العامل النفسي، أعني الهزيمة النفسية، أعني الهزيمة النفسية. وأيضا فلو افترضنا جدلا أن بعض المختصين الصادقين الذين تخصصوا في هذه الأبواب العلمية وعلموا يقينا أن هذا الكتاب من عند رب العالمين وأن هذه السنة لا ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه وإنما تكلم بوحي من الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو أنهم حاولوا أن يستغلوا هذه المعطيات والبحث من خلالها عن الحقائق الإيمانية والواقعية التي تنتج عن هذه الأبحاث، فإذا هم يفاجؤون بأن هناك أيادي خفية، هذه الأيادي تحاول طمس كل ما هو إسلامي وكل ما هو دليل على أن هذا القرآن حق وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق، أما إن جاءت من عند الغرب فلأن الغرب هم الذين اكتشفوها، وأما في بلادنا فإنهم يحاولون طمس كل ما نصل إليه من هذه الحقائق ليبقى الناس على هذه النظرة السخيفة التي تنظر إلى الغربيين على أنهم أهل الحضارة والتمدن، مع أنهم هم الذين سرقوا كتب المسلمين ووقعوها بأيديهم وأحرقوا أصولها ليمحوا بذلك أثر الحضارة الإسلامية. وهذا أمر يطول البحث والنقاش فيه جدا، لكننا مع ذلك أردنا أن نثير هذه المسألة وأن نلفت أنظار المسلمين إليها، لأن هناك بعض الأصوات النشاز وبكل أسف التي لا تزال بين المسلمين ممن يصدق فيهم قول الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، إن هناك أصوات تخرج من بين صفوف المسلمين تحاول أن تنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها لا تتوافق مع العقل، والعجيب أن هؤلاء يتمادون في غيهم لأنهم يجدون من بين العالمانيين والملحدين والنصارى من يصفقون لهم ويخلعون عليهم الألقاب بأنهم متحضرون متفهمون متنورون، وهم في الحقيقة جهلاء غرهم جهلهم واستدرجهم أعداؤهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسمح لهم أن يتكلموا ويتحدثوا باسم الدين، وهذا والله من حديث الرويبضة للمسلمين، والمسلمون مع قلة العلم وكثرة الجهل يستقبلون من هؤلاء ومن غيرهم بحجة أنهم لا يعلمون كيف يميزون بين هذا وذاك. ولأجل ذلك فإننا أثرنا هذه المعاني ونشرناها وبيناها، وكذلك فإن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا بين يدي الحديث عن الآثار الإيمانية لاسم الله الشافي أننا سنذكر بعض الأمور التي جاءت في كتاب ربنا، بعض الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يثار بعد عرضها شبهة، وهي التي أردت أن أوضحها أولا قبل عرض هذه الأدوية. هذه الشبهة إذا كانت هذه الأدوية حقا وجاءت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير كان يوعك وعكا شديدا كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود واللفظ للبخاري، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا أي يتألم ويظهر عليه المرض بشدة، قال فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أي أمرض وأشتد ويشتد بي المرض كما يشتد بالرجلين منكم. فهذا سؤال أو شبهة تطرح عند هذا الحديث. لماذا لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية وهذه الأرقية وهذه الأدوية التي جاءت في السنة؟ لماذا لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دل عليها؟ هل معنى ذلك أن هذه الأدعية والأدوية لا تنفع؟ أم ماذا يكون الجواب؟ والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل أصلا هذه الأدوية وهذه الأدعية في هذا الوقت تحديدا، لأنه يعلم دنو وقرب أجله. دل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا أحد مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قالت: فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم أخذت يده وأردت أن أصنع مثل ما يفعل، وأخذت يده رجاء بركتها. قالت: فنزع مني يدي وقال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فنظرت فإذا هو قد قضى نحبه. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الدواء وأن هذا الدعاء وأن تلك الرقية لم يعد لها مجال، لأنه قد حضره أجله. وهناك أمر آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للناس: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، هو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس للوجوب، وأن الإنسان إذا نزل به المرض الذي لا يعوقه عن الطاعة وعن التعبد لله عز وجل فهو مخير بين أمرين: إما أن يأخذ بالعزيمة ويصبر على قضاء الله عز وجل محتسبا أجر هذا المرض عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يأخذ بالأدوية ويأخذ بالأسباب، وهذه رخصة له بل أمر يستحب له في بعض الأحيان، لا سيما إذا عطله هذا المرض عن العبودية والتقرب إلى الله عز وجل وأداء الشعائر التعبدية كما يحب الله ويرضى. والذي دل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم، قال صلى الله عليه وسلم: أجل أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: أإن ذلك لأن لك لأجرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما دونه إلا كفر الله عز وجل به عنه من خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حتى الله سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا المعنى ويؤكده أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوما: ألا أريك امرأة من نساء الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف. إن العجيب في هذه المرأة، كما نبه على ذلك كثير من علمائنا ودعاتنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، نبهوا إلى أن هذه المرأة العفيفة لم تكن تحمل هم هذا الألم وهذا المرض وهذا الصرع الذي يصيبها بقدر ما كانت تحمل لعفتها هم التكشف وأن يرى الناس شيئا من بدنها. إن هذه المرأة وأمثالها أسوة للنساء المسلمات اللائي يعلمن أن الأسوة الحسنة لهن في أمهات المؤمنين وفي هؤلاء الصحابيات العفيفات رضي الله تعالى عنهن. وإن الواجب على الأمة أن تكرم أمثال هؤلاء لا أن تهينهن. وإن الواقع الذي نحياه الآن ليمتلئ بالأسى والغربة التي يعيش فيها المسلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أخواتنا العفيفات على ما هن فيه من الغربة. ووالله لبقاؤهن في بيتهن إذا لم يستطع الكافر إذا لم يستطع أعداؤهم أن يتحملوا ما هم فيه، وإذا طالت هذه الغربة ولم يكن لهن إلا أن ينزعن النقاب أو غطاء الوجه، فإن الأولى لهن أن يبقين في بيوتهن، فإن هذا والله خير لهن، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهن فرجا. فالشاهد أن هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذه المرأة أنها مخيرة بين شيئين، إما أن تصبر وإما أن يدعو الله عز وجل لها فيكشف ما بها من داء الصرع. فتأمل هذا المعنى، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بعض أفراد الأمة بذلك فهو أولى صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار صلى الله عليه وسلم العزم واختار أن يصبر على قضاء الله. وقد كان من السلف من كان معروفا بإجابة الدعوة، ومع ذلك فإنه ما كان يدعو لنفسه بل يصبر على قضاء الله وعلى قدره. وهو الذي يدعو للناس بأن يشفيهم الله، وهو الذي يدعو للناس أن يفرج الله كربهم وأن يفرج الله همهم. نعم، قد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو يتحدث عمن كانوا مجابي الدعوة من السلف رحمهم الله تعالى، فذكر من هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه كان قد أصيب بالعمى في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فلما رآه الناس كذلك قالوا له: أنت رجل مجاب الدعوة، فهل لا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بك من الضرر؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: قضاء الله أحب إلي من بصري. وابتلي بعض السلف بالجذام، فقيل له: بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم، فهل سألته أن يكشف ما بك؟ فقال لبعض من قال له ذلك: يا ابن أخي، إنه هو الذي ابتلاني. فقال له: يا ابن أخي، إنه هو الذي ابتلاني، وأنا أكره أن أرده، أي أكره أن أرد قضاءه أو أمره أو أن أظهر تسخطا على ذلك. وقيل لإبراهيم التيمي، وكان قد سجنه الحجاج بن يوسف الثقفي: هل دعوت الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك ما أنت فيه؟ فقال: أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر. قال: أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر. وكذلك سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قتله الحجاج، وكان سعيد مجاب الدعوة، ومع ذلك فلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه أذى الحجاج، وإنما قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلم يسلط الحجاج على أحد بعد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. فهذه المعاني تدلنا على أن المؤمن أحيانا يخير بين أن يصبر على ما هو فيه من الأذى ومن المرض، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة أخيرة حتى لا نطيل في الكلام قبل ذكر هذه الأسباب، شبهة أخيرة، وهي أن بعض الناس يقولون: نحن استعملنا هذه الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم نرى من هذه الأدوية نفعا ولا جدوى، ولم نشعر بأن هناك تغيرا ولا تحسنا. أقول لهؤلاء: لماذا لا ننصف؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا: وإذا قلتم فاعدلوا. لماذا يتعامل الإنسان مع الأدوية الكيميائية بالصبر والثبات والانتظار لأن يرى ثمرة هذا الدواء؟ وهذا معنى كنت قد نبهت عليه قبل ذلك ولكن أؤكده الآن. إن بعض الناس يذهب إلى الطبيب فيقول له الطبيب مثلا: استعمل هذا الدواء لمدة شهر أو شهرين وأراك بعد شهرين، لأنه يريد أن ينظر هل هذا الدواء الذي كتبه وافق هذا الداء أم لم يوافق. ومع ذلك فالناس بكل يقين واستسلام يأخذون هذا الدواء، فإذا نفد ما عندهم اشتروا غيره وصبروا شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك، وهم يرون أن التحسن ضئيل وضعيف، ومع ذلك لا يتضجرون ولا يتململون. فلماذا لا نستعمل الأدوية الشرعية بهذا المنهج وعلى هذا النحو؟ إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري فقال له إن أخي يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فقال فذهب رجل وعاد وقال يا رسول الله سقيته عسلا فيشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فذهب الثانية ثم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فذهب الثالثة ثم عاد وقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. إن هذا الحديث يعكس لنا طبيعة المؤمن مع النصوص التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم إن المؤمن يتعامل مع هذه النصوص ويقدمها بعين اليقين ويقدمها على التجربة الحسية. نعم إن ما قاله هذا الرجل لم يؤثر في يقين النبي صلى الله عليه وسلم، إن التجربة العملية أثبتت مرة واثنتين وثلاثة، أثبتت ثلاث مرات أن هذا الدواء العسل في الظاهر لم يأتي بنفع ولم يجدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بوثوق المؤمن وبيقينه الكامل، قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه فبرأ في الرابعة. إن بعض علماء الطب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره ويذكر العلماء المعاصرين ذلك، قالوا إن سبب ذلك أن بطن هذا الشخص كان فيها من التعفن والنتن وبعض الأشياء الضارة من البكتيريا ونحو ذلك، فلما سقاه العسل كان هذا العسل بفضل الله سبحانه وتعالى سببا في أن يزيح هذه الفضلات وهذه الأشياء بحرارته كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من علماء المسلمين وكذا من علماء الطب المعاصرين. فاستعمل هذا العسل فكان سببا في إسهاله غير مرة، ولذلك فإن بعض الأطباء المعاصرين يقولون لا تداوي الإسهال وإنما دع هذا الإسهال يمضي وعوض هذا الإسهال بالسوائل ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الإسهال هذا يطرد ما في المعدة من الفضلات ومن المواد الضارة ونحو ذلك، فيكون هذا الإسهال شفاء بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك يؤدي العسل دوره في الحفاظ على جدار المعدة، وهو قد يكون في بعض الأحيان أفضل من السنة مكة لا من السنة المكي، ولا سيما لمن كان عنده قرحة أو نحو ذلك، فيكون هذا العسل سببا في الشفاء وفي تمام عافية البدن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك كلمة رائعة جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حديث العسل أو حديث القسط البحري كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمعجزة النبوية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمعجزة النبوية أفضل من التجربة، بمعنى أن الإنسان إذا دلت التجربة على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الدواء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بنتيجة معه فإنه يستعمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على يقين أن هذه التجربة الواقعية كذبت، إما أن يكون هذا ليس عسلا بسبب ما يكثر فيه من الغش ونحو ذلك، وإما أن يكون علاجه ليس العسل، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس، وشفاء هنا لفظ نكرة ولم يقل فيه الشفاء للناس أي كل الشفاء، وإنما فيه شفاء للناس، فإذا لم يجد معه العسل مع كثرة تكراره فلا بد أن هناك نوعا آخر من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم. نعم، ولذلك فنحن نؤكد هذه الحقيقة أن التجربة لا تغير ما بداخلنا. نعم، إن أدوات التأثير ثلاثة، مؤثر ومؤثر فيه وأداة تأثير، فالمؤثر هو الطبيب والمؤثر فيه هو المريض، وأداة التأثير هي هذه الأدوية التي جاءت في الكتاب وفي السنة وغيرها من الأدوية. فإذا لم يحدث التأثير فإن هناك خللا في أحد الأركان الثلاثة، إما أن يكون المؤثر وهو الطبيب الذي يعالج استعمل دواء خاطئا لهذه الحالة، وإما أن يكون المريض نفسه لم يحسن استعمال الدواء أو لم يستطع التعامل معه، أو أن يكون هذا الجسد لا يستجيب لهذا الدواء بعينه. والأمر الثالث هو أداة التأثير، نحن لا نشك في هذه الأدوات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشك في هذه الأنواع التي يعطيها الناس، بمعنى أننا مثلا نعلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والسام هو الموت كما قال ابن شهاب الزهري، وقال إن الحبة السوداء هي الشونيز. فأحيانا تشتبه الحبة السوداء ببعض بذور النباتات كالبصل مثلا، فإذا غش بعض الناس وأعطى المريض هذه الحبوب على أنها حبة سوداء ولم يجد المريض شفاء بسبب هذا الغش، فلا يشك في الحبة السوداء وإنما يشك في هذا الذي أعطي له. ولذلك نحن نقول إن انعدام الأثر بسبب اختلال أحد الأركان الثلاثة على ما قلنا، لا بسبب أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي جاء في القرآن بالأحرى لا يكون شفاء ودواء. ما الأسباب الشرعية التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نذكر بعضا منها. هو أول هذه الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا القرآن. نعم، إن القرآن شفاء كما نص عليه كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد أن قوله تعالى وننزل من القرآن، قال من هنا ليست للتبعيد وإنما من هنا لبيان الجنس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ليس القرآن أو بعض آيات القرآن شفاء، بل القرآن كله شفاء. فقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي جعلنا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا يلفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية، أن القرآن شفاء لمن؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فمن تعامل مع القرآن باليقين والثقة والتوكل على الله عز وجل فإن القرآن سيكون شفاء له بإذن الله عز وجل. وإن من معجزة القرآن أن فيه شفاء حسيا للأبدان، وأن فيه شفاء معنويا للقلوب وكذلك للعقول مما فيها من الشبهات والأمور الباطلة والضلال والانحراف والزيغ الذي يصيبه أحيانا بسبب وسوسة الشيطان وجنده من الجن والإنس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منهم وأن يكفينا شرهم. إذن في القرآن فيه شفاء للأبدان وفيه شفاء للأرواح، فيه شفاء الحسي وفيه شفاء المعنوي. هل يكون في القرآن شفاء حسي؟ نعم، دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد: سافر قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فلما نزلوا استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد هذا الحي فسعوا لهم بكل شيء لا ينفعه، فقال بعضهم: هل لا سألتم هؤلاء الرهط هل يكون معهم شيء ينفعه أو لا؟ فذهبوا إليهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، أي أصابته لدغة عقرب، إن سيدنا لدغ. وفي بعض الروايات: إن سيد الحي سليم، والعرب تقول سليم للدغ تفاؤلا بشفائه وعافيته، إن سيدنا قد لدغ وقد سعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل معكم شيء ينفعه؟ فقام أحدهم وقال: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فلا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلة. فاتفقوا معه أن يعطي هؤلاء القوم أن يعطوه جعلا، فأي قطيعا من الغنم. فلما ذهب إليه جعل يدفل أن ينفث بلا ريق ويقرأ سورة الفاتحة، فبرأ فكأن لم يكن به قلبة، كأن لم يكن به مرض، كأن لم يكن به ألم، وقام كأنه نشط من عقال. فهذا الحديث دليل على أن الفاتحة مصل قوي من السموم، وهذا والله يقين عندنا لا يتزعزع. إن هذا الصحابي الجليل إنما رقى بسورة الفاتحة وهو لا يعلم أنها رقية، كما ثبت بعد ذلك في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية؟ من أين علمت أنها رقية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق ببيان منه أن دل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الفاتحة رقية، لكن هذا الصحابي الجليل كان يعلم أن الفاتحة من القرآن وأن القرآن كله شفاء، فلذلك استعمل الفاتحة فكانت شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ورقى بها فكانت شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل كما قلنا على أن الفاتحة مصل من السموم، وهي أيضا تنفع من الجنون، لما ثبت فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث علاقة بن صحار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وأسلم ثم أقبل راجعا إلى قومه، وبينما هو في بعض الطريق إذ مر على قوم قد أوثقوا رجلا مجنونا ولا يستطيعون أن يتحكموا فيه، أوثقوه وعلم أنه مجنون، فقالوا له: قد سمعنا أن صاحبكم قد جاء بخير، فهل عندك من شيء ينفع هذا الرجل؟ فقال: نعم. فجعل يقرأ الفاتحة ويدفل في يده ويمسحه، وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك لمدة 3 أيام، كان يدفل في يده ويقرأ الفاتحة ويمسح، يفعل ذلك في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، حتى عوفي هذا الرجل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال: وغير ذلك؟ يعني هل رقيته بغير الفاتحة؟ فقال علاقة بن صحار رضي الله تعالى عنه: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، لأنهم كانوا قد أعطوه أيضا 100 من الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم، أو قطيعا من الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذها، لئن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فهذا دليل على أن الفاتحة شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن الشفاء في الفاتحة الذي يكون في الأبدان وفي الأرواح، فيقول عند قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما في كتابه مدارج السالكين، قال: فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء، أي الدواء في الفاتحة، قال: مركب من 6 أجزاء: عبودية الله لا غيره، بأمره وشرعه، لا بالهوى، ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، بالاستعانة على عبوديته به، لا بنفس العبد وقوته وحوله، ولا بغيره. قال: مركب من 6 أجزاء: عبودية الله لا غيره، بأمره وشرعه، لا بالهوى، ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، بالاستعانة على عبوديته به سبحانه، لا بنفس العبد وقوته وحوله، ولا بغيره. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف، واللطيف هنا معناها الخبير بدقائق الأمور، كما ذكرنا في اسم الله اللطيف، فإن بعض الناس يشيع عندهم أن اللطيف معناها الرقيق، كما هو معلوم في أذهان بعض الناس، ولكن الصحيح أنها تحتمل المعنيين أو تدل على المعنيين معا، اللطيف بمعنى الرقيق، واللطيف بمعنى الخبير بدقائق الأشياء وخفيها. قال: فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها. ابن القيم يقول إن المواد الفعالة في هذه السورة، في سورة الفاتحة، مركبة من 6 مواد فعالة، فإذا غابت مادة من المواد الفعالة نقص من الدواء بسبب نقص هذه المادة الفعالة. يقول: وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو 2 أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والكلام عن شفاء للفاتحة بالفاتحة للقلب من أهم الكلام، لأن القلب مرضه أهم من مرض البدن، وإن الإنسان إذا مات بدنه فإنه لا يحاسب على ذلك ما دام لم يفرط، ولكن إذا مات قلبه فإنه يحاسب على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن مرض القلب يسبب سؤالا للإنسان يوم القيامة، كيف تسرب إليك هذا المرض؟ ولذلك فإننا نستعمل الأدوية الحسية في علاج أبداننا، وأما مرض القلب فإننا نستعين بالله على شفاء هذا القلب بالأدوية الشرعية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قراءة القرآن واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأدوية القرآنية المعوذات، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أي أصابه مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث أي ينفخ بلا ريق، كما هو معلوم من كلام اللغويين. قال ابن القيم في زاد المعاد أيضا: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على داءه بصدق تام وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداو أبدا. قال ابن القيم وهو يقول كلاما رائعا، قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أوائل الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. وإن من أجمع الآيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن الذي يأكل بانتظام بلا شطط ولا تفريط، ويشرب كما ذكر الأطباء بنسب متفاوتة أو متباعدة بالصورة التي تخدم البدن، فإنه على هذا النحو يكون معالجا لنفسه. إن هناك صيحة تنتشر الآن في عالم الطب والدواء، وهي: اجعل غذاءك دواءك. ووالله لو أن الناس تدبروا هذا المعنى، ولو أنهم لم يتدخلوا في الزراعات بهذه الأمور السامة والمبيدات التي ينتج عنها السرطان ونحو ذلك، لو أنهم لم يتدخلوا في هذا الذي خلقه الله عز وجل بما يفسده لكانت هذه المطعومات شفاء بإذن الله عز وجل، بشرط التوسط: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا نستعمل منها شيئا فيما يضرنا بالإسراف منه أو بالتركيز على شيء ونحن لا نعلم ثمرته وكيف يصلح البدن به. وأنت تعجب من أقوام سربوا لأهلهم ولشعبهم السرطان في هذه المبيدات وهذه الأشياء التي يستعملونها في الزراعة سنين طويلة جدا، وهم يعلمون ذلك ثم يتباكون على ما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير عافانا الله والمسلمين. إذن فالقرآن شفاء لمن استعمله بيقين واعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى يشفي. ومن العجيب أن يصدق المؤمن بأن عزائم الشرك والكفر التي ينفثها ساحر كافر بالله العظيم تؤثر في بعض الناس وإن كان من الصالحين، ثم يشك في أن كلام الله العظيم الذي يتلوه عبد من عباده المتقين وولي من أوليائه كريم لا يؤثر في كافر لعين أو منافق ذي لسان عليم. نعم والله، وهذا يمثل جزءا من المأساة التي نعيشها في هذه الأيام. إن بعض الذين يصابون بالمس أو بعض الذين يصابون بالأمراض إذا استعملت معهم هذه الأرقية الشرعية إذا استعملت معهم الرقية الشرعية يقولون لكن لم نجد فائدة ونحو ذلك، ويذهبون إلى الدجالين والمشعوذين، والله سبحانه وتعالى بريء من هؤلاء إلا أن يتوبوا لله سبحانه وتعالى من هذا الشرك الذي يقعون فيه. إن النفع والضر بيد الله لا بيد ساحر كافر. ونحن نحذر من أن بعض هؤلاء الدجالين وبعض هؤلاء السحرة الكفرة يوهمون الناس أحيانا أنهم يستعملون القرآن ويستعملون الرقية الشرعية، فيقرؤون بعض آيات القرآن ثم يتمتمون بكلام لا يفهمه العوام ولا يفهمه من أمامهم، موهمين بذلك أنهم يستعملون بعض الكلمات والأذكار، ولا سيما أن بعض الطرق التي تزعم أنها تتقرب إلى الله عز وجل بأوراد وأذكار فيها كلمات غير مفهومة، فيلبس على الناس بأنه أيضا يستعمل هذه الأذكار غير مفهومة في هذا الشفاء وفي هذه الرقية، ولا والله بل يرقي رقية الشيطان ولا يأتي بكلام الرحمن إلا ليلبس على الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن فوائد القرآن أيضا أن استماعه بخشوع وتدبر يفيد الخلايا ويفيد في تقوية المناعة وفي تقوية عضلات القلب. وأنت تعجب أن من المسلمين من يروج لإشاعة أن الموسيقى تكون سببا في هدوء الأعصاب وكذا وكذا، ونحن والله أغنياء عن الموسيقى التي حرمها الله عز وجل عليها، فإن الله لم يجعل لنا شفاء فيما حرم علينا. وأولى بمثل هؤلاء أن يدعو الناس لسماع القرآن، لسماع كلام الله عز وجل من تال يتلو بصوت حسن متحزن متدبر لكلام ربه الذي يقرأه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، إن الذي يتلو القرآن بتدبر وبخشوع ويعمل ما فيه هذا سبيل شفائه إن شاء الله عز وجل. ومن الأسباب الشرعية أو من الأسباب التي جاءت في النص من الوحي من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الرقى الشرعية، وقد ذكرنا من هذه الرقى ما ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها قالت لابن أخيها، قالت له: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قالت: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وأخرج الإمام أحمد وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ثم قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وأنا أعجب من بعض النصارى السذج حينما رأى حلقة من الحلقات التي يتحدث فيها الداعية الفاضل الشيخ محمود المصري، وذكر هذا الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: اضحكوا مع الشيخ محمود المصري. وأنا أعجب والله من هؤلاء السفهاء، ألا يضحكون من هذا النصراني الذي يقول للناس: ضعوا أيديكم على التلفزيون والرب يمسكم ونحو ذلك، كما يفعل إليا مالكي في بعض القنوات الفضائية. الحمد لله الذي جنبنا السفاهة وعافانا منها. ولذلك أقول فهذا مما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا من الرقى الشرعية من الحسد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. بمعنى أن الذي يحسد غيره ويعلم ذلك من نفسه ينبغي أن يستجيب لهذا المحسود إذا قال له: يا فلان توضأ، أو اغتسل أو نحو ذلك، فيأخذ هذا الماء فيضعه على نفسه، فهذا علاج للحسد بإذن الله رب العالمين. والواجب على المسلم إذا طلب منه ذلك أن يفعل ويستسلم ليكون نافعا لأخيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فتغسل الأعضاء الظاهرة، وهذا الماء يتوضأ به أو يغتسل به من أصابه العين. وهناك دواء آخر وهو المعوذات، كما أخرج الإمام أحمد والنسائي واللفظ له من حديث ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك أو ألا أخبرك على بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، ما بال هذه الرقية، ما بال هذه الرقي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم، ما لا بأس برقى ما لم يكن فيها شرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل رقية استعملها الناس ولم تخالف ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وليس فيها شرك، فإن هذه الرقية تكون نافعة بإذن الله عز وجل ولا بأس فيها. فإن الذين يرقون بالقرآن، فإن الذين يستعملون الرقية بالقرآن يستعملون أحيانا بعض الآيات المخصوصة، هذه الآيات ليس عليها دليل من الكتاب أو من السنة، ولكنهم وجدوا بالتجربة أنها تؤثر في الجن أو أنها تجدي بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك ما لم يكن في الأمر شرك وليس في القرآن شرك كما هو معلوم. من الأمور التي دل عليها الوحي كذلك الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث له طرق أخرى لا تصح، لكن هذا أمثل ما جاء في الباب فيما أعلم والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا العلاج والله ما جربه أحد إلا كان فيه الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لأمره سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. من الأدوية كذلك التي جاءت في نصوص الوحي من الكتاب والسنة العسل، كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس. من الأدوية كذلك الحبة السوداء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وأيضا ماء زمزم شفاء، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره، واللفظ لأبي داود الطيالسي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. فطعام طعم، هكذا الحديث روي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأما هذه الزيادة وشفاء سقم فقد أخرجها أبو داود الطيالسي من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه. من الأدوية كذلك الحجامة والقسط البحري أو الهندي كما يسميه البعض، وهذا وقد جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه هنديا، وأيضا قد سماه بحريا كما سنذكر الأحاديث الآن. فهذا الدواء الحجامة وكذلك القسط البحري من أمثل الأدوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، بل هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولما انتشرت الحجامة بين الناس ورأوا نفعها بإذن الله سبحانه وتعالى هاجت الدنيا وماجت، وقامت وزارة الصحة وغيرها يقولون أن الحجامة وما الحجامة ونحو ذلك، والحجامة دواء ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن ضد ألا يداوي بها المتخصصون، نحن ضد ألا يستعملها من ليس من أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لكن ليس معنى ذلك أن نحارب الحجامة، وإنما الواجب علينا أن نجعلها في المتخصصين الذين درسوها دراسة وافية واستقرأوا الأحاديث التي جاءت في السنة وعرفوا أوقاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، فالذي يعرف هذه الأوقات ويستعملها في أماكنها الصحيحة التي تناسب أدواءها فإن ذلك يكون شفاء بإذن الله عز وجل. نعم كما نقول نحن لا نبيع الوحي ولا نشجع غير المتخصصين، وإنما نحارب أيضا الذي يشكك في كلام ربنا وفي كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في الوددين وفي الكاهل وهو مجمع الكتفين أو ما بين الكتفين كما ثبت في صحيح كما ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأيضا فإن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه عاد رجلا من أصحابه فقال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء أي في الحجامة. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في كل شيء من أدويتكم خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، قال صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. فهذا يدل على أن الحجامة شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى إذا استعملت استعمالا صحيحا. وأيضا القسط البحري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. يستعط به من العذرة التهاب اللوزتين، كان الناس في الجاهلية إذا رأوا شيئا من ذلك أدخلوا أيديهم أو أصابعهم في أنف في فم الصبي الصغير، فكانوا يرفعون هذه هاتين اللوزتين أو يحاولون رفع الفم كما يحدث من بعض الآباء أو من بعض الأمهات الآن بسبب هذه العادة القديمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما هو خير من ذلك أن يطحن هذا العود الهندي القسط البحري ويوضع في ماء أو نحو ذلك ثم يوضع كقطرات في الأنف فيزول بإذن الله عز وجل هذا الالتهاب بدلا من هذا التعذيب للطفل باستعمال هذه الحركات التي يظنون أنها تنفع، والله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأمور وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعنا بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم يستعط به من العذرة أن ينفع من التهاب الفم واللوزتين ونحو ذلك، قال ويلد به من ذات الجنب أي إذا وضع في جانب من الفم لدودا فإنه يكون شفاء بإذن الله عز وجل من ذات الجنب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه سبعة أشفية، وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال إن هناك سبعة طرق تستعمل لهذا القسط البحري، منها الشرب واللدود والصعوط والطلاء أن يدهن به والتبخير أن يوضع في النار حتى يعالج بالتبخر به وكذلك يكون طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عن المرأة التي تريد أن تتخلص أو أن تخرج من الحداد قال لا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. فالقسط هو القسط البحري ويستعمل كطيب بإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوضع القسط ككمادات ويستعمل في أماكن الحروق والبثور والدمامل، وكذلك فإنه يوضع على أماكن الكلف فيزيل بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأدوية التي يستعمل فيها هذا القسط البحري أنه يستعمل كمطهر عام ويرش على البدن ولا سيما على أماكن البكتيريا والتي يكثر فيها العرق أماكن البطين والعانة. وهذا كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره وبعض العلماء المعاصرين أو بعض المعاصرين يذكر أسباب ذلك وما فيه من المواد الفعالة، ولكن كما قلت نحن لا نتكلم إلا بما نعلم عنه من دليل. وأما هذه المواد الفعالة هل تصلح أو لا تصلح هذا يقوله المتخصصون، فإن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. من الأدوية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوالها، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عقل ثمانية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض، أي تأثروا بجو المدينة ما اعتدوه، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى، فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا. وقد أثبتت البحوث كما ذكرنا أن أبوال الإبل علاج للسرطان كما قررت البحوث الطبية المعاصرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية وفي غيرها. ونحن نقول إن الذي يشكك في ذلك عليه أن يستعمل هذه الأبوال حينما تؤخذ بالكيفية الصحيحة وتوضع في التحاليل، تخضع للتحاليل المعملية، فإذا كان الكلام خاطئا فبيننا وبينه هذه التحاليل. هذا بالنسبة للملحد والعلماني وللنصراني، وأما من كان مؤمنا فهو لا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدله على الخير. وأنت تعجب والله من أقوام يستخلصون من أبوال الآدميين النجسة أدوية ثم ينكرون على المسلمين أنهم يستعملون أبوال الإبل التي دلهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عندنا وفي الفقه الإسلامي أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ولأجل ذلك فليست أبوال الإبل نجسة، وهذا فرق شرعي. وكذلك فقد ثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها دواء وليست داء، فكيف نسوي بينها وبين أبوال الآدميين التي هي داء ونقول إنها خلاصة السموم؟ إن الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بوحي من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يعلم، وهؤلاء جهلة لا يعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أدوية أخرى كالصيام وكالسنة المكي والسنوت، كما أخرج ابن ماجه من حديث أبي أبي بن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. إن السنة وهو السنة مكة كما يقول الناس، والسنوت هو الكمون كما ذكر أهل العلم وهو راجح في هذا اللفظ، ويذكر بعضهم أنه الشبت ويذكر بعضهم أنه العسل، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه الكمون. ثم أدوية أخرى كالصيام والصدق كالصيام والابتسام ونحو ذلك، لكن الخلاصة أننا نقول إنه ينبغي على من كان مؤمنا باسم الله الشافي أن يستعمل ما جعله الله شفاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقدم هذه الأسباب على غيرها. نحن لا ننكر أن هناك أدوية أخرى وأن التجارب أثبتت فعالية هذه الأدواء وأنه في بعض الأحيان يحتاج المريض إلى العمليات الجراحية وإلى الاختبارات الطبية، لكننا نريد فقط أن نركز على أهمية الاهتمام بهذه الأدوية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم التشكيك فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء الله ربنا هو الإله.